الآن نأخذ ما يتيسر من أحاديث بلوغ المرام في كتاب الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، الحبر البحر كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث كما قال أبو حاتم لا يثبت، وهو نعم وهو الحق. الحديث ضعيف، فيه ضعف، ولكن بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء، ومنهم الإمام النووي رحمه الله حسنه في كتابه روضة الطالبين، وفي الأربعين النووية حسن إسناده بمجموع الطرق، وأيضا للأدلة الأخرى التي دلت على جمله. يعني هم نظروا إلى الإسناد، قالوا فيه طرق، ولعله إن شاء الله يرتقي إلى الحسن لغيره، وكما قد حسنه جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين وفي الأربعين النووية. ثم أيضا إذا نظرت إلى جمله دلت عليها أدلة أخرى، ولذلك قالوا: وإن ضعف إسناده عند أهل العلم وأحسنه آخرون، لكن أيضا جمله دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فأقول يا رعاكم الله، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وعليكم السلام، إن الله تعالى وضع عن أمتي، وضع بمعنى عفا وتجاوز، إن الله عفى عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وضع بمعنى عفى وتجاوز. نحن أيها الإخوة في الحديث صفحة 182، صفحة 182. أقول مرة أخرى: وضع بمعنى عفى وتجاوز عن أمتي الخطأ. فهذا من فضل الله أن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة، وهذا من فضل الله ورحمته ولطفه أنه تجاوز عن هذه الأمة ثلاثة أمور. أولا الخطأ، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ونحن نستدل به هنا في باب الطلاق، لأن المؤلف أراد به هذا الحكم. لو أن إنسان أخطأ، بدل ما يقول كذا قال زوجتي طالق، بدل مثلا ما يقول زوجتي طويلة أو كذا اختلفت عليه الكلام، بدل طاء وطاء كذا، بدل ما يقول طويلة قال طالق، نجي نقول يلا تحسب عليك الآن طلقة. لا، هو أخطأ، أخطأ في هذا ولا حرج. الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فالله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة، وهذا من فضله جل وعلا وإحسانه الخطأ. فالإنسان قد يزل لسانه ويتكلم، يضرب مثال أو بيقول كلام، فلو قال فلانة طالق أو كذا وهو خطأ ما قصدها بقلبه، فإنه لا يقع ولا يحسب عليه، وهذا واضح. أيضا النسيان، إنسان نسى ويتكلم، اشتبهت عليه أمور وهو يتحدث، فنسي ويعني تذكر مثلا أحوال سابقة سيئة كانت بينه وبين زوجته، ثم تحسنت الأمور، ثم رجع ونسي وتذكر ما أحزنه فقال طالق، ما هذا لا يحسب عليه، ما دام أنه نسي وأنه درج على لسانه بلا تعمد وبلا قصد، فالحمد لله هذا يضع عنه. هذه أيها الإخوة تعود عدل إلى القلب. حجيج سام مثلا يطلق طلاق صريح وعامد متأكد، ثم نجي يقول لا والله يا أيها الإخوة أنا نسيت، أنا أخطأت. لا، هذه بينك وبين الله، لكن نحن الآن نقرر ونذكر الأحكام الشرعية أن هذه مما تجاوز الله بعنك سواء في طلاق أو في غيره، لكن نحن الآن نتكلم فيما يخصنا ألا وهو الطلاق. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيضا الثالث قال: وما استكرهوا عليه. إذا كان الله جل وعلا لا يؤاخذ من نطق بالكفر وهو مكره، قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله جل وعلا يعفو على من قال نطق بكلمة الكفر من أجل أن ينجو ويسلم من عدو أو من غائلة أو نحو ذلك، فلا أن يعفو الله عز وجل وهو الجواد المتفضل. لو إنسان أكره، مثلا جاءه ناس أكرهوه وضعوا السيف على رقبته، يا تطلق زوجتك وإلا تقتل، أو يرمى بمسدس أو غير ذلك، فاضطر يقول الطلاق ولا يقع البتة، ولا يقع البتة سلامة له. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه. استثنى أو يعني يستثنى من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، نبه هنا هو وجماعة من أهل العلم، قالوا إن الخطأ هنا مما عفى الله عز وجل عنه، ولكن في حالة يحاسب فيها الإنسان المخطئ كفا للمتلاعبين، إنه في القتل الخطأ. تعرفون أن القتل على ثلاثة أنواع، إما عمد أو شبه عمد أو خطأ، وبعضهم يجعله أيضا في نوعين فقط، يا عمد يا خطأ. والله جل وعلا رتب حكما على من قتل خطأ، أما من قتل عمدا فهذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا عقابه شنيع وأمره عظيم. فالله جل وعلا قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقال الإمام أحمد رحمه الله إنما رتبت العقوبة على القاتل وإن كان مخطئا كفا للمتلاعبين. قال رحمه الله ويلحق بذلك إتلاف الأموال. لو جاء إنسان مثلا أحرق سيارة، قال والله يا أخي أنا أخطأت، بدل ما أحرق يعني مثلا أوراق كانت بكذا، يعني سقط عود أو شيء على السيارة فاحترقت، يقول والله صاحبها خلاص ضاع حقي، لا هذا عاد ينظر فيه، لأنه يعني أهل العلم قالوا يستثنى من ذلك إتلاف الأنفس وإتلاف الأموال حتى ولو كان خطأ. لو إنسان قتل واحد خطأ نقول له أبد لا شيء عليه، نعم هو لا شيء عليه أنه لا يقام عليه القصاص، لكن هل معناه يترك ما عليه شيء؟ لا بد من الدية وإلى آخره كما جاء في الآية الكريمة. كذلك إتلاف الأموال، لو أتلف مالا كما قلنا سيارة أحرق شيئا وهو يعني يريده، قال والله أنا أخطأت أنا ما انتبهت، لا هذه المسألة يعني لابد فيها من حقوق ولابد فيها من رجوع إلى محكمة وإلى تثبيت إلى آخره. على كل حال هذا مما ذكره أهل العلم مما يستثنى من الخطأ الذي جاء في الحديث، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم
أحسن الله إليكم.
حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان برواياتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، قال أهل العلم ومثله لا يقال بالرأي، وبالفعل هو استدل بالآية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم امرأته ليس بشيء. أولا أيها الإخوة، التحريم إنما هو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب سيد الخلق سيد ولد آدم في مفتتح سورة التحريم بقوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الآية. فعلى هذا أيها الإخوة لا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أحله الله له. ولذلك أنا أعيد وأكرر ما ذكرته في هذا المجلس الشريف ما يندى له الجبين ويؤلم الضمير ويتأسف الإنسان ويحزن لحال بعض الشباب بل هالرجال الكبار أجل واحد يحرم من أجل لقمة رز أو قطعة لحم أو أكل وشرب وفي ليل حرام عليه حرام وهذا يقول عليه الحرام يعني وهذا من الهزء واللعب بشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا معروف في قصة تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل لما تظاهرت عائشة وحفصة لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في بيت زينب ويمكث عندها وعلمت أنه كان يشرب عندها عسلا، وعليه الصلاة والسلام كان يحب العسل، فاتفقت على أن كل واحدة يدخل عليها تقول إني أجد فيك ريح مغافير، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ولا يرضى أن تخرج منه رائحة قبيحة، فكل ما دخل على واحدة قالت له هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام لعله أكل من شجر العرفط، وشجر العرفط معروف إذا أكل منه النحل يتغير أو يكون في عسله رائحة كريهة، فحرم عليه الصلاة والسلام أكل العسل. وجاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام وطئ ماريا وهي أمته في يوم أو على فراش حفصة فغضبت رضي الله عنها فأرضاها عليه الصلاة والسلام بأن حرم أن يطأها، وجاء في بعض الروايات أنه حلف ألا يطأها. فعلى كل حال إذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يجرؤ الآن في هالمجالس، وبعضهم وللأسف يرى أن هذه رجولة وأن هذا يعني شهامة. والله كما قلت هذا يدل على ثلاثة أمور: أولا قلة الدين، ضعف الدين، هذا الرجل إنسان عنده ضعف في دينه. الأمر الثاني الجهل، هذا والله جهل بشرع الله عز وجل، ولا والله لو يقرأ هذه الآيات ما يجرؤ الإنسان أن يتفوه أو يقول هذا الكلام. الأمر الثالث أنه من قلة المروءة، هو يظن أنها رجولة، لا والله هي قلة مروءة حينما تأتي بهذه النصوص وتتعسف في استدلال بها بعد أن نهاك الله عز وجل عنها، ثم يأتي إنسان حرام إلا حرام 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 زوجتي حرام هي عليك علي، ثم يقدون في مشاكل أخذ رد، وقد يمكن ما يتكلم الطرف الآخر حتى أنت لو وحدك تتكلم، هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة هذا حرام وقد نهينا عنه، فلنكف ألسنتنا. وأيضا أنا وأنت إذا تحضر هذه المجالس وتسمع هذا الكلام خذ الأخ، يا أخي ما له داعي، يا أخي هذا لا يجوز، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذا أمر خطير تترتب عليه أمور، يا أخي لك مندوحة أن تقول غير هذا الكلام، تفضل يا فلان حياك الله آنستنا بحضورك، يعني هات عبارات طيبة لا فيها لا أحكام شرعية ولا تهاون بكتاب ولا بسنة. فالله نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. على كل حال لو حصل هذا منه، ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس بشيء، وقال رضي الله عنه في الرواية الأخرى إذا حرم الرجل عليه امرأة فهي يمين يكفرها، واستدل بالآية قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أخذ بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالله عز وجل جعل التحريم يمينا وجعل فيه الكفارة. أهل العلم يقولون أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم زوجته عليه فهي يمين يكفرها، واستدل بما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وليس نساءه، وإنما لما حرم العسل ووطأ مارية، لكن مارية قالوا إنه حلف عليها، جاء في الروايات أنه حلف ألا يطأ، فمارية لها حكم مستقل وهو الحلف. نحن نبقى على كل حال في موضوع العسل وهو في مطعوم شيء يطعمه أو يشربه. فعلى كل حال هذا هو القول الأول، أن أي تحريم حرم به الرجل زوجته فهو ليس بشيء، وعليه كفارة يمين ويعود إلى زوجته. هذه هي الحالة الأولى، قصدي هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ينظر في حال هذا الرجل الذي حرم زوجته، فنقول أنت لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أنك تريد الطلاق، وهذه كناية الطلاق، من كناية الطلاق فهي تطلق عليك، تحسب عليك طلقة. أنت تريد الظهار، ما أنت لا تحرمها عليك، يعني أنك لا تقول كأنها يعني كظهر أمك عليك، يعني كأنه ظهار، هذا ظهار وفيه الكفارة المغلظة العظيمة. أنت والله تقصد مجرد المنع يعني أو الضغط على الشخص الذي أمامك حتى يأكل من الوليمة التي قدمتها، أو من أجل يدخل فلان وفلان ما يدخل، فهذه نقول فيها كفارة يمين، فأنت ونيتك ما الذي يحوك في صدرك يحكم عليك. إذن أيها الإخوة، هذا هو القول الثاني، يرجع فيه إلى نية الرجل. القول الثالث، وهو يعني ذهب إليه جماهير أهل العلم واختاره المحققون منهم كالشافعي والإمام مالك وانتصر له كثير من أهل العلم، قالوا يفرق. إن أطلق قال زوجته حرام عليه أو عليه الحرام هكذا مجرد إطلاق، فهي طلقة تحسب عليه طلقة. إن كان استثنى قال هي حرام علي إلا إن جاء فلان أو إلا إن أكلت يا فلان من وليمتي، قالوا هذا يعد مثل اليمين وعليه كفارة يمين. وهذا هو الذي اختار السماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال يفرق. إن كان أطلق فهو طلاق، طلقة تحسب عليه. إن كان استثنى فإنه الحالة هذه يعني يعد كفارة يمين. والقول الثاني أيضا قول قوي، الذي قال ينظر في نيته، هل هو أراد طلاقا فهو طلاق، هل هو أراد ظهارا فهو ظهار، هل هو أراد يمينا فهو يمين. طيب سبحان الله، ما الذي يلجئك يا عبد الله تقول مثل هذا الكلام ثم تقع في هذا الكلام لأهل العلم؟ يعني لا شك هو الجهل، أنا يعني أجزم جزما هو الجهل. لو إنسان والله يعرف هذا ويحتاط لشرع الله ويعظم شعائر الله، والله ترجف فرائصه عندما يسمع هذه الأحاديث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هو هذا من تقوى القلوب، والله المستعان. على كل حال، هذه هي الروايات التي جاءت يعني في هذا الحديث. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنتها الجون، وهذا مر بنا، وهي عمرة بنت الجون، وهي من كندة قحطانية، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمالها ومكانتها، وكان والدها هو سيد كندة عليه الصلاة والسلام، كانت له سياسة حكيمة في يعني الاتصال بالقبائل وأشراف الناس، يتألفهم وله في ذلك يعني طرق ومناهج عليه الصلاة والسلام. فخطبها عليه الصلاة والسلام وجيء بها إليه. لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام يعني تزوجها، وهذا إجماع من أهل العلم، وقد نقله الحافظ ابن عبد البر، لأن بعضهم يقول إنه ما تزوجها، لا، هو دخل بها وتزوجها. لما قالت هنا أنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، وجاء في بعض الروايات وضع يدها عليه، خافت. قالوا السبب والله أعلم، قيل إنها ما رأته عليه الصلاة والسلام من قبل فخافت وفزعت فقالت أعوذ بالله منك. وقيل في رواية وفيها نظر الحقيقة أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر من روي عنه عائشة وحفصة، لما رأوا جمالها وحسنها وقوامها قالوا إذا أردت أن يكون لك حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك. وهذه الرواية الحقيقة فيها نظر وفيها كلام لأهل العلم، وهناك روايات كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن أصل القصة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه، ففيه كلام. لكن على كل حال من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه ونبله لما قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ما غضب صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنا جئنا بها وخطبت ودخلت ثم أنا في هذا المقام العظيم تجي تقول أعوذ بالله منك؟ أبدا، في تلك اللحظة قال عليه الصلاة والسلام الحق بأهلك. وقد جاء في رواية سابقة أنه أمر أنسا، وفي رواية أن أبا أسيد الساعدي أمره أيضا أن يكسوها ثلاثة أثواب، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن جوده ومن حسن تعامله. ما قال والله أنا أمسكها أعزرها مثلا أو أهينها، كيف يعني أنا أدخل وتطلع كذا بسرعة وتقول أعوذ بالله منك؟ الآن بعض الناس لو يصير أي تصرف من امرأته مثلا أمامه قال كيف أنا الرجل وأنا فلان ابن فلان ويسمع الناس في أنها قالت فيها. طيب هذه قالت الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوده كما قلت ونبله وكرمه صلى الله عليه وسلم. أولا أنه في تلك اللحظة قال إلحقي بأهلك، وهذا من كنايات الطلاق، لأن الطلاق إما صريح طلقتك وإما كناية، وهذا لابد فيه من النية. لما قال عليه الصلاة والسلام إلحقي بأهلك خلاص فهم أن هذا طلاق، حسب الطلقة. وجاء أيضا أنه أعطاها هدية عليه الصلاة والسلام، فأين الآن بعض الأزواج هداهم الله الذي في حياة الزوجية وقد تكون سنين، ثم إذا حصلت مشاكل أهان الزوجة وطول عليها، وإذا طلقها وكان عندها أطفال وقال القاضي يزورونها كل كذا وكذا صار يمسكها كما يقولون مع اليد التي تؤلمها. في البداية يوصلهم ويزورون أمهم وبعدين يماطل أو يجعل فجوات أشهر، فأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أين مراقبة الله عز وجل؟ بل الإنسان يكون في أرقى المنازل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق ولله الحمد هذا شرع وجعله الله عز وجل سهل وميسور وعلاج كما قلنا. إذا امرأة لا ترغب فيك، إن كان عاد أنت دفعت المهر ولك يعني وأنت لا ترضى، فكما قال عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي سلول لما كرهت ثابت بن قيس وهو من الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطريقة. فالإنسان يريد يأخذ مهره الذي دفع لا حرج، تريد تطلقها هكذا خلاص، يعني أنت رأيت أيها الزوج أن الأمر لا يستمر والحياة الزوجية صعبة، خلاص يا أخي ارفع مستواك وأعلي من نفسك ومن قدرك. هما يقدر الإنسان يهين وأهلها يتابعون وفي محاكم وارجع للقاضي تعال للقاضي وثبت واكتب. أخي الناس يا أخي والله الحمد وصلوا إلى معالي الأمور وإلى أشرافها، بدل الإنسان ما يقع في هذا. ولك أسوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، امرأة تقول أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك بل وأكرمها كما في الرواية الثانية، وقال لأنس أعطيها ثلاثة أثواب. يلا بالله عليكم أيها الإخوة، أحد يصنع مثل هذا الصنيع؟ ما يعني لا شك أننا نحن عندما نذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا نعترف والله لا أحد منا يستطيع أن يصل إلى مقامه الشريف، ولكن نحن نقتدي به ونتعلم ونتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الإخوة كما قلت الحقي بأهلك هذه طلاق إن نوى بها الطلاق، لكن إذا لم ينوي بها الطلاق فهي عبارة يعني لا تحسب عليه. والدليل على ذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه مع صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك وطالت عليهم الشدة ومكثوا 50 ليلة يترقبون ما ينزل فيهم، يعني من المحن والشدد والشدة التي مرت عليهم أن الناس لا يسلمون عليهم، حتى قال كعب رضي الله عنه: كنت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى شفتيه هل حركهما، يعني هل رد علي بالسلام، فيعني أمر كان صعب. على كل حال مما واجهوه أنه قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته. قال: أما هلال ومرارة فكان كبيرين في السن وليس لهما حاجة في النساء، قال رضي الله عنه: ولم يزال في بكاء مذ هجرهما الناس. قال رضي الله عنه: أما أنا فكنت أجلدهم، يعني أنا كنت القوي يعني متماسك كما نقول، فقلت أطلقها، لما قال يعني أمره أن يعتزل امرأته قال أطلقها، يعني يسأل هذا الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولكن قال: اعتزل امرأتك. هذا ولا شك يعني هذا من قمة يعني ما يعني حصل عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني حتى زوجته اعتزل. فقال لها رضي الله عنه: الحقي بأهلك. هذا هو الشاهد، أنه قال الحقي بأهلك، ما قصد طلاقا وإنما قصد امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وقال اعتزل امرأتك، وقال الحق بأهلك. فدل هذا على أن كنايات الطلاق إن قصد بها طلاقا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون فهو طلاق، إن لم يقصد بها طلاقا فلا تحسب عليه، كما صنع كعب بن مالك رضي الله عنه مع زوجته عندما قال الحقي بأهلك. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا إتقى إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا إتقى له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله جل وعلا للعالمين أجمعين، أقول هذه الأحاديث الثلاثة عن جابر بن عبد الله وعن المسور ابن مخرمة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو العاص، الأحاديث نعم في أسانيدها كلام، بعضها معلول وبعضها فيه نظر، ولكن هي يشد بعضها بعضا، ولذلك قال هنا هو حسن، ويعني بمجموع أسانيدها هي يعني ما دلت عليه حكمها واضح وبين وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر وكما قال ذلك أهل العلم. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله وهو الصحابي المعروف، والمسور بن مخرمة وهو قرشي من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو صغير وهاجر به أهله إلى يعني من مكة إلى المدينة، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايته في الحديث قليلة، لكنه يعني لزم عمر رضي الله عنه ونقل عنه كثيرا، ثم فيما بعد رجع إلى مكة وكان مع ابن الزبير في لما خرج على عبد الملك بن مروان، ثم استتب له الأمر، وكان ممن ضربه المنجنيق الذي وضع على الكعبة يعني على الحرم، ضربه وجلس قالوا 5 أيام، ثم مات في سنة 64 للهجرة، في سنة 64 للهجرة رضي الله عنه. هذا هو الثاني. والثالث عبد الله بن عمرو بن العاص. دلت هذه الأحاديث على أن الطلاق لا يقع في من لم يتزوج إلى الآن، لو إنسان طلق وهو ما تزوج، لكن قال أهل العلم هو له حالتان: إن كان منجزا يعني الآن فهو لا يقع، ولا شك. يعني لو أنه قال زوجتي طالق هو ما بعد تزوج، وهذا وللأسف الآن يصنعه بعض الشباب في بعض المناسبات. الآن نحن نسمع شباب ما تزوجوا إلا زوجتي طالق هو لا ما بعد تزوج، وهذا للأسف يدل على التربية الجاهلية. هذه تربية جاهلة، لو أنهم يعني مثل هؤلاء يتربون ويوجهون بالعلم الشرعي وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجرؤ أحد يطلق. هو ما تزوج الآن وقاعد يطلق ويطلق ويحرم، وما هذا المرض يعلم ويربى ويوجه في ضوء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال العلماء إن كان منجزا فإنه لا يقع طلاقه، هذا إجماع من أهل العلم ولا نقاش في ذلك. لكن لو كان معلقا، لو قال إذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، إذا تزوجت من القبيلة الفلانية فإنها طالق، أو تزوجت من المدينة أو المحافظة الفلانية فهو طالق، وهو الآن ما تزوج، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يقع أيضا، أنه لا يقع لدلالة هذه الأحاديث، هو الآن ما تزوج حتى ولو كان معلقا لا يقع. مذهب جماعة من أهل العلم ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنه اختار أنها يعني أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق. فلما ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنهما قال يرحمه الله، ما عنف عليه، قال يرحمه الله. ثم تلا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، قال إن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح، حتى لو كان معلقا، حتى لو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، إذا كذا فمن مدينة كذا أو من القبيلة الفلانية فهي طالق، هذا هو لا شك خطأ ولا يجوز ونحن ننبهه على هذا. لكن لو قال هل تطلق، الراجح أيضا في مذهب الجمهور أنه حتى لو كان معلقا أنه لا يقع. ففي هذه الأحاديث كما يعني سمعنا أيها الإخوة أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. أيضا المسألة الثانية لا عتق إلا بعد ملك. أيضا لو قال عبد آل فلان هذا حر، إذا اشتريته فهو حر، أو أنا أعتقه، طيب أنت الآن ما أنت لم تملكه حتى الآن، حتى ولو كان معلقا، لو قال إذا اشتريت عبد آل فلان أو عبد الذي في القرية الفلانية أو في الدولة الفلانية فهو حر، قالوا هذا أيضا لا يقع حتى ولو اشتراه، لو تيسر أن اشتراه بعد ذلك فإنه لا يقع. في حديث عمرو بن شعيب زيادة جملة ثالثة ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم أنت أيضا لا يجوز أن تنذر شيئا لا تملكه، فمثلا يجي واحد ينذر أنه مثل تلك المرأة التي نذرت أن يعني أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجت عليها، قال بئس ما جزيتها به، ما شاء الله كانت ناقة سريعة وركبت على وركبت عليها المرأة، فتجزينها أنك يعني ستنحرينها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا نذر إلا فيما يملك ابن آدم، أنت مالك حق أنك تنذر شيئا لا تملكه. نذر عليه مثلا إذا شفي ابنه أن يذبح كبشا عند فلان أو أن يذبح ناقة فلان، أنت هذا النذر لا يقع. طيب لو قاله ماذا يصنع؟ يعني كما هو مذهب كثير من أهل العلم عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول لا شيء عليه لأن هذا نذر ساقط فيما لا يملكه، والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة المنجز والمعلق أما المنجز فهذا كلام يعني إجماع أهل العلم أنه لا يقع، أما المعلق فالراجح مذهب الجمهور أيضا أنه لا يقع لأنه لم يتزوج ولأنه لم يملك العبد ولأن ما نذره ليس في يده، فلذلك لا يقع والله أعلم. بقي لنا حديث عائشة رضي الله عنها في أسئلة ولا نأخذه؟ أجل نأخذه بين الأذى والإقامة، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم نأخذ حديث عائشة نختم به كتاب الطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هذا حديث إسناده لا بأس به كما قال المحققون، وقد رواه هنا أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. على كل حال إسناده لا بأس به، وقد عمل به الأئمة أهل العلم. وفيما يخص باب الطلاق، لأنه الحديث عام لكن نحن نتكلم الآن فيما يخص باب الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، يعني أنهم لا يحاسبون ولا يعني يحكم إلى تصرفاتهم ويعمل بها، وفي خاصة هنا عندنا في باب الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: عن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم قالوا أشبه المجنون، قالوا أشبهه، يعني هو ليس بمجنون لكنه يشبهه لأنه لا عقل له، انتقل من حال إلى حال، حال النوم غير حال اليقظة. فلو فرضا أن نائما تكلم وهو في النوم وقال: زوجتي طالق، هذا لا يعتد به ولا يحسب عليه هذا الطلاق، لا يحسب عليه هذا الطلاق. ومثله أيضا الصغير حتى يكبر، هذا أيضا لا حساب عليه ولا يحاسب فيما لو طلق. بعض أهل العلم يقول: لا، بل يحاسب، لأنه نحن زوجناه، إذن معناه أن له الحق في الطلاق. قالوا: لا، هذا مسألة الطلاق أعظم من الزواج، يعني كونه يزوج هذا أمر دخل فيه يعني بإحسان وبخير، فكونه يعني ينتزعه أو يتركه هذا ليس بالسهل. طيب كيف مثلا يطلق، أراد أن يطلق؟ بعضهم قال يطلق عنه وليه، ولكن هذا كلام رده أهل العلم، قالوا هذا لا يصح. من الذي يطلق عنه؟ فيما لو احتيج إليه للضرورة يطلق عنه القاضي، القاضي في المحكمة، نعم، إذا رأى في مصلحة، في ضرورة، في حاجة، نعم يطلق. هذا أيها الإخوة في مقام العقاب. في مقام الثواب له ثوابه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له تلك المرأة صبيا قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إلى آخر الحديث. فهو نعم، هو مسألة العقاب هذا من فضل الله عز وجل أنه لا يقع عليه، يعني ومن العقاب وقوع الطلاق لو طلق الصغير، هذا لا يحاسب عليه. لكن في باب الثواب، وهو فضل الله عز وجل واسع، له أجره وثوابه فيما لو حج، فيما لو صلى وهو لم تجب عليه الصلاة، لم يميز، فإنه الحمد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق، وفي الرواية الأخرى هنا قال: حتى يعقل. كذلك المجنون لا عبرة بطلاقه. طيب لو أردنا، لو هو تزوج وأراد أن يطلق، هل يطلق عنه وليه، والده، أخوه الكبير مثلا، هل يجوز؟ لا، هذا قالوا إن مثل هذا لا تدخله النيابة، ما يجي واحد يطلق عنه، ولكن كما قلنا للضرورة، للحاجة، المرأة تأذت منه، يعني هي قبلته ابتداء وهو مجنون، ومشت مع الشهر شهرين، لكن الحياة ما يمكن تستمر، ده مجنون يضربها يهينها، طيب تجلس كذا حبيسة عنده، هذه ترفع إلى القاضي والقاضي يطلق على لسانه. لكن يجي الولي، ولي هذا المجنون، أبوه كما قلت أو أخوه، ويقول: أطلق عن ابني أو أطلق عن أخي، لهذا لا يصح ولا يجوز، وإنما يطلق عنه القاضي فيما يرى من المصلحة، والله أعلم. على كل حال هؤلاء الثلاثة كما قلنا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه أنهم ليسوا أصحاب تصرف، ولذلك لم يؤخذ بتصرفاتهم ويعمل بها. في النكاح نعم، لكن في الطلاق كما قلت هذا يتولاه القاضي فيما لو حصل فيه ضرورة أو حاجة ماسة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرت بعض الناس حتى يرى حلم، بعض الناس قد لا يطلق مثلا، هو نائم يتكلم يرى رؤيا، ويقول أنا رأيت أنني طلقت، هذا الطلاق لا عبرة به، لازم أن تكون في حال يقظة ثم يحسب عليك هذا الطلاق. أما إنسان تكلم وهو نائم أو رأى رؤيا ثم يقول أنا وفيها طلاق وما طلاق، لا، هذا الطلاق لا يحسب عليك. هذا والله أعلم. على كل حال نبدأ إن شاء الله غدا بابا جديدا وهو باب الخلع. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم المساجلة القرآنية؟ تكون مسابقة بين التلاميذ بين فريقين أو أكثر، يتلو الفريق الأول آية من القرآن ويطلب من الفريق الآخر أن يأتي بآية تبدأ بالحرف الذي انتهت به الآية التي قرأها الفريق الأول. أنا أقول حقيقة هذا تكلف، وليس هذا من هدي السلف وليس من هدي أهل العلم، هذا تكلف. يعني لماذا هذه الطريقة؟ أنت تقرأ هم في بداية آخر آية تجيب حرف تبدأ بآية جديدة. أنا أشوف أن هذا الحقيقة والأسف فيه مقاطع يعني تتداول في هذا، أنا من وجهة نظري والله أعلم. وأنا أعرف أن في فتوى أيضا من بعض مشايخنا الكبار أنه قال إن هذا تكلف وخلاف هدي السلف ولا يعرف عن أهل العلم، وليس فيه براعة في قوة الحفظ. قوة الحفظ أن نقول اقرأ يا فلان من كذا سورة من مفتتح سورة كذا، اقرأ يا فلان من قول الله تعالى. أما استحداث هذه الأمور وهذا يقرأ آخر حرف وهذا من آخر حرف لا، وبعضهم يقول اقرأ الآية التي قبلها. أن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى أبو عبيد القاسم بن سلام لما رأى رجلا يقرأ هكذا يعني يقدم شيء يعني عاتبه ولامه لوما شديدا وقال نكسك الله لا تنكس القرآن. فليس من البراعة تجي تعطي آية ثم تقول اقرأ الآية التي قبل، الله ما شاء الله هذا حفظه قوي. هذا قراءة القرآن منكسا لا يجوز حتى ولو في مسابقات قرآنية أو مساجلات قرآنية. أيها الإخوة، كتاب الله جل وعلا له مكانته وله جلالته وتعظيمه، لا يسلك به في هذه المسالك والله أعلم.